إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، درسنا بعنوان هدي الصحب الكرام في التعامل مع الإمامة والحكام. إن سأل سائل ما أسباب كثرة الكلام في هذا الموضوع في هذه الأزمنة المتأخرة، لماذا تكثرون من الكلام على مسائل الحاكمية والإمامة؟ الجواب أن مسألة الإمامة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولها مكانة عظمى، ولذلك قل أن تجد مصنفاً في الحديث أو في الاعتقاد لا يتطرق لحكم هذه المسألة. وقد ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ونقض هذا الأصل يترتب عليه خطر عظيم يتعلق بقواعد الدين الضرورية التي جاءت شريعة الإسلام بالحفاظ عليها وحمايتها ودرء كل ما يمكن أن يخل بها، وهي التي يسميها العلماء بمقاصد الشريعة الضرورية، وهي خمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الإخلال بهذا الأصل، أصل الإمامة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، يؤدي إلى الإخلال بمقاصد الشرع كلها. ونحن في زماننا هذا نعيش في زمن فتن وثورات وخروج على ولاة أمر المسلمين ونقض لعقيدة السمع والطاعة، وقد سمي زوراً وكذباً وبهتاناً بالربيع العربي، وما جنى منه أصحابه إلا خريفاً ساده الظلام الحالك، وما ذاقوا فيه إلا الويل والثبور مع تضييع مقاصد الإسلام. فكان لابد من بيان عقيدة أهل السنة في هذا الباب، لنحذر من دعاة الثورات والمغررين الخوارج الذين يسعون إلى إضعاف المسلمين. ثانياً، لماذا الكلام على هدي الصحب بالذات الصحابة الكرام؟ الجواب: قد تكلم أهل العلم وطلبة العلم في دلالة الكتاب والسنة على هذه العقيدة، لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتميزون أولاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فجعل سنته وسنة الخلفاء من بعده شيئا واحدا، فعضوا عليها بالنواجذ. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرية، فقال: خير الناس أو خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث رواه البخاري. وهذه الخيرية خيرية مطلقة حتى في الاتباع. والصحابة تلقوا عقيدة السمع والطاعة والإمامة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وسألوا عما استشكلوه من مسائل وفروع تتعلق بهذه العقيدة. ومن نظر في صحيح مسلم والبخاري في كتاب الفتن والأحكام رأى ذلك. يسألون عن الإمام، يسألون إذا الإمام فعل وظلم، مثل ما جاء في سؤال سلمة بن يزيد الجعفي عند البخاري، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقهم، يسألون حقهم ويمنعون حقنا، ماذا نفعل؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طبق الصحابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة تطبيقا عمليا، وهذا هو الفهم الصحيح لهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة. فهم أعلم الناس بالتنزيل وأفهم الناس للدليل، فكان في اتباعهم اتباعا لهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، هدي الصحابة مع الإمامة. الإمامة عند أهل السنة والجماعة منصب رفيع وعالي القدر والمكانة، لأن بالإمامة تتحقق مقاصد الدين، ويتمكن العباد من تحقيق العبودية لرب العالمين مع تمكنهم من إعمار الأرض وفق شرع الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. وقال الماوردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا فضل الإمامة. الإمام خادم لدين الله، حارس للناس في دنياهم. والصحابة أدركوا ذلك، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أول عمل عملوه أن اختاروا خليفة يأمهم ويليهم ويكون ولي أمرهم. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعت الأنصار، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال أحدهم: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. ما طلب السلطة له. قال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. وهذا التصرف يدل على عظيم أمر الإمامة في الإسلام وعند الصحابة، وأن البلاد لا تصلح دون إمام يسوسهم ويقودهم ويصلح أحوالهم، إذ بدونه لا يستقيم لهم حال ولا يهنأ عيش ولا ينعمون بأمان. وقد ورد عن بعضهم أنه قال: إمام غشوم أي ظلوم خير من فتنة تدوم. إذا زال الإمام اختل الأمن، هتكت الأعراض، سفكت الدماء، انتهبت الأموال، ضاع الدين. فوجود الإمام ولو كان ظالما من مما يحفظ به أو مما تحفظ به حياة الناس وأموالهم وأعراضهم ودماؤهم. ثانيا، هدي الصحب الكرام مع الخليفة في عقد البيعة للإمام القائم المستقر والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة. جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرهبة ومحذرة من خلع البيعة للسلطان. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. انظر إلى تطبيق السلف من الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة والسمع والطاعة. في زمن يزيد بن معاوية خرج أهل المدينة على طاعته وولوا عليهم ابن مطيع، وابن مطيع له صحبة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومات في فتنة ابن الزبير. وأما عن سبب خلعهم ليزيد، لماذا خلعوا يزيد؟ ما ذكره الذهبي في العبر في حوادث سنة 63 قال: كانت وقعة الحرة، وذلك أن أهل المدينة خرجوا على يزيد لقلة دينه، فجهز لحربهم جيشا عليه فجهز لحربهم جيشا عليهم مسلم بن عقبة. وقال السيوطي: كان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي ما أشبه البارحة باليوم، ينقم عليه الفسق والفجور، كذلك ينقم على أئمتنا الفسق والفجور والكفر. قال ابن كثير في البداية والنهاية في وصف وقعة الحرة: ولم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة له، إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات. ثم قال: بل قد كان فاسقا، والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع في زمن الحرة. وهنا يظهر دور الصحابة الذين أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد، منظر الفتن تستهوي الناس قاطبة، جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. كيف نقاتله وبيننا وبين بيعه؟ هو إمامنا. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه، يعني يتبرأ من أولاده إن خلعوا بيعتهم ليزيد، مع ما ذكر عن يزيد من هذه الاتهامات، مع وجود من هو أولى من يزيد بالخلافة. من الأولى، يزيد التابعي أم ابن عمر والصحابة الموجودين؟ ومع ذلك بايعه، مع أنه ليس بأولى بالخلافة. قال ابن حجر في فتح الباري: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. مشكلة الجماعة اللي عندنا خرجوا ليس بالفسق، قالوا الحكام كفرة، فكفروا حكام المسلمين. بل لم يكتفي رضي الله عنه بذلك، فذهب إلى ابن مطيع ونصحه فيما بينه وبين سرا، مع عظم المشكلة والمصيبة. روى مسلم في صحيحه عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. انظر إلى الفهم لهذا الحديث مع التطبيق. إمام مفضول، وجود من هو أولى منه بالحكم والخلافة مع ما أشيع عنه من الفسق والفجور وشرب الخمر وغير ذلك، ومع ذلك كان لا يرى بالسم لا يرى بالخروج عليه ولا بنزع الطاعة منه، بل يبقى على بيعته له. ولما اجتمع الناس على خلافة عبد الملك بن مروان، وقد حصل بينه وبين ابن الزبير قتال، ابن الزبير بايعه جماهير الناس، وعبد الملك بن مروان نادى بالحكم له، فحصلت مقتلة. والحجاج كما ذكر بعض أهل التاريخ أنه ضرب ابن الزبير في مكة وقتل ابن الزبير رضي الله عنه وهو صحابي، وعبد الملك بن مروان تابعي، ومع ذلك لما استتب له الحكم وصار ينادى له بالخلافة ماذا فعل ابن عمر؟ روى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك، لاحظ اجتمع الناس على عبد الملك أي بعد تفرق، قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. فانظر إلى هدي الصحابة في ذلك. ثالثا، هدي الصحابة في السمع والطاعة في غير معصية، والصبر على ظلم الولاة والأمراء والسلاطين. حتى الصحابة تعرضوا للأذى، ولكن كيف واجهوا الأذى؟ من هدي الصحابة في ذلك ما رواه ابن حبان عن عبد الله بن الصامت قال: قدم أبو ذر على عثمان من الشام فقال: يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة؟ يقول: والذي نفسي بيده. هذا صحابي، لو أمرتني أن أقعد لما قمت، سمع وطاعة، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ما دام أستطيع القيام سأسمع قولك وأبقى واقفا، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت تطلقني. ثم استأذنه في أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يؤمهم، عبد من العبيد يؤمهم يصلي بهم، فقال أبو ذر فنكص العبد فقيل له: تقدم. قال: تقدم، فإني أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، انظر للتطبيق للأحاديث، أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. وأخرج ابن سعد، وهذا الأثر السابق عن معاذ عن أبي ذر أثر صحيح سنده صحيح، وأخرج ابن سعد وابن حجر أن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالقدوم إلى المدينة اجتمع الناس يعني حوله فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، يعني لا تذهب إلى عثمان. فقال ابن مسعود الصحابي الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم: إن له علي حق الطاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن، فرد الناس وخرج إليه. فتأمل فعل ابن مسعود وأبي ذر مع أمير المؤمنين عثمان، يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من الصحابة من التسليم المطلق لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم، في السمع والطاعة لولي الأمر وتقديم قوله على ما تهوى النفس، وأن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سويد بن غفلة قال: أخذ عمر بيدي، عمر بن الخطاب، فقال: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، يعني سأوصيك، اسمع وصيتي، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا إن ضرب ظهرك فاصبر. هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أهانك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة مني دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. انظر إلى وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك روى أو روي عن كعب الأحبار أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإن عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. رابعا: هدي الصحابة في مناصحة ولي الأمر وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، ومناصحة ولي أمر المسلمين مما يحبه الله ويرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لكن عند المناصحة لا بد من مراعاة حال المنصوح ومركزه وسلطانه، ومن ذلك السلطان، فلا ينصح كما ينصح غيره. قال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا واعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. وقال ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة أو في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. هذا الكلام من أين أخذه؟ من مشكات النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. واسمع معي إلى هدي الصحابة في تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقال أن هذا الحديث يفهم بفهم علماء اليوم، هذا تطبيق الصحابة له، علماء الأمة في زمانهم، وإجماعهم معتبر، أقوى إجماع في الفقه إجماع الصحابة. روى أحمد في المسند عن سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى صحابي فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جهمان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. الأزارقة فرقة من الخوارج يكفرون كل من خالفهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم؟ قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة وقال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. والأثر حسنه الألباني في ظلال السنة، تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه، أي في زمن الفتنة لما خرج الخوارج عليه وادعوا عليه ما ادعوه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال النووي في قوله ما دون أن أفتتح أمرا يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه. قتلت عثمان أول ما ثاروا عليه بالإنكار العلني والطعن في عثمان أدى إلى مقتله وهو خليفة وهو أمير المؤمنين. قال ابن حجر في قوله قد كلمته سرا أي باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة. قال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا فذلك أجدر بالقبول. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. والأثر صحيح. ومن نماذج نصيحة الصحابة للخلفاء ما رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، انظر للأسلوب في الكلام، صحابي ينصح تابعي ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. يستأذنه ويتلطف في العبارة. قال ابن حجر ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله من نصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه. فترك ذلك والغلظة له، يعني ترك الاستئذان وحسن التلطف والغلظة له قد يكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه. وروى الطبراني في التاريخ بإسناد صحيح عن عمر قال أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. هذه نصيحة عمر رضي الله عنه لرعيته. خامساً هدي الصحابة في تعظيم الإمام وتوقيره وعدم سبه أو إهانته والطعن فيه. قبل هذا أقدم بمقدمة، لابد أن نعلم إخواني في الله أن مبدأ السمع والطاعة ليس متعلقاً بذات الإمام، إنما هو متعلق بمنصبه. فتعظيم الإمامة وتعظيم الإمام مرتبط بالمصالح المرجوة من وراء هذا المنصب. ولذلك نجد أئمة السلف يدعون إلى السمع والطاعة وتعظيم الإمام وتوقيره وعدم الخروج عليه ولو عذبهم الإمام أو سجنهم أو أهانهم، فلا يرجون منه جزاء ولا شكورا، إنما هم يطبقون عقيدة أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ننادي نحن بمبدأ السمع والطاعة لولي الأمر، لا تتوقع سيأتي شيك بقيمة كذا وكذا في جيوبنا، ولا تتوقع أن ستوضع في منصب، لا بل قد تعاد حتى من ولي الأمر في بعض الأحيان. كيف ذلك؟ تعرفون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، لما ظهرت مسألة القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، وهذه المسألة متعلقة بالعقيدة وهي قول كفري، من قال القرآن الكريم مخلوق فقد كفر، لأن القرآن الكريم ماذا؟ كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله كذاته ليست مخلوقة. طيب، ظهرت الفتنة وامتحن في زمن المأمون والمتوكل والمعتصم والواثق، أربع خلفاء مروا عليه، سجن سنين وجلد قيل على ظهره أكثر من 1000 صوت. أحمد بن حنبل محدث أمير المؤمنين في الحديث صاحب المسند، قول كفري، لكن ما كفرهم، لأنه يوجد مانع من التكفير هو التأويل. عندهم المعتزلة قد وضعوا لهم شبها. ثانيا، جلد وسجن وعذب وأهين. جاءه فقهاء بغداد في ولاية الواثق، قالوا له إن الأمر قد فشى وتفاقم، يعني إظهار القول بخلق القرآن، لا نرضى بإمامته ولا سلطانه. ما هو موقف هذا الرجل المسجون في الحبس المضروب؟ قال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، لا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار. هذا إمام أهل السنة. ابن تيمية رحمه الله من أكثر العلماء الذين أصلوا لمبدأ السمع والطاعة في كتبه، وقاتل مع السلاطين التتار، قاتل معهم وجاهد معهم. أين مات؟ في السجن، سجنه ولي الأمر. ما كان يدعو للسمع والطاعة لولي الأمر لأجل منصب، إنما لأنها عقيدة، لأنها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا إخواني توجد طائفة من المتلونين من أصحاب المنافع الشخصية، يظهرون السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، لكن لأجل تحقيق مآرب ومنافع دنيوية، فإن حققوها لهم أو منعوا منها وانتهى الغرض انقلبوا عليهم بالذم والسب والطعن. وهؤلاء للأسف إلى الآن يوجدون مع ولاة الأمر في كثير من الدول. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وفي رواية: إن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. من أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. كذلك توجد طائفة أخرى قد يمدحون السلطان في وجهه، وإذا انصرفوا عنه طعنوا فيه. هؤلاء من أهل النفاق. روى البخاري عن زيد بن عبد الله بن عمر قال: أناس لابن عمر، اللي هو والده عبد الله بن عمر، إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. لاحظ، إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. أمامهم بوجه وخلفهم بوجه، أمامهم يمدحون وفي خلفهم وراء ظهورهم يطعنون. قال كنا نعدها نفاقا. نرجع إلى هدي الصحابة في تعظيم الإمام وتوقيره وعدم سبه أو إهانته أو الطعن فيه. روى ابن أبي عاصم في السنة عن معاوية بن أبي سفيان قال لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك. هم يظنون أن أبا ذر قد طرد من المدينة، وأبو ذر لم يطرد لا من الشام ولا من المدينة، وإنما استأذن في الخروج بنفسه. قالوا فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت. أهل العراق إشكال عندهم. قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، يعني عقد لواء ضد وخليفة. فقال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وسنده حسن. وروى الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة صحابي تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق خفيفة. قال أبو بلال، أبو بلال رجل من الخوارج، قال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هذا طعن. فقال أبو بكرة رضي الله عنه اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وعن أنس قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وفي رواية عند ابن أبي عاصم في السنة نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال الألباني إسناده جيد ورجاله ثقات. هذا ما كان عليه من الصحابة. وروى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي الدرداء قال إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل يا أبا الدرداء كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. وفي السنة لابن أبي عاصم عن عقبة بن وساج قال كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بن العاص فقلت له أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم ذكر ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج، فعد رضي الله عنه الطعن والنقد للحكام نوعا من الخروج عليهم وأنهم بذلك قد وقعوا في شعبة من شعب الخوارج. وروى أبو بكر بن الخلال في السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان فتكلم كلاما طويلا. قال فلما قضى كلامه قلت ولكن هو هذا المال، يعني يبين له سبب الطعن، أنتم لماذا تريدون الطعن في عثمان ليس لله، يقول ولكن هو هذا المال فإن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك. وفي كلام ابن عمر إشارة إلى أن الطعن في الخليفة يؤدي إلى سفك دمه. هنا حوار دار بين صحابيين معاوية والمسور رضي الله عنهما. قدم المسور بن مخرمة على معاوية في خلافته فقضى حاجته، معاوية قضى حاجة المسور ثم دعاه فأخلاه، يعني اختلى به، فقال يا مسور ما فعل طعنك في الأئمة؟ كان المسور رضي الله عنه يتكلم في معاوية. فقال المسور دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. قال معاوية لا والله لتكلمني بذات نفسك الذي تعيب علي. ما الذي عندك علي؟ أخبرني. قال فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. قال معاوية لا برئ من الذنب، أو لا برأ من الذنب، لا برأ من الذنب، يعني من الذي يسلم من الذنب؟ فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح من أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك السيئات والحسنات؟ قال المسور لا والله ما نذكر إلا ما نرى من هذه العيوب. قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله لك؟ قال نعم. قال معاوية فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ يعني أنت ترجو المغفرة وأنا لا أرجو المغفرة؟ يقول معاوية فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي أنت، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله، وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي بالذنوب، إلا إن الله يعفو عمن يسيء، فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها، من عمل لله في إقامة الصلوات والجهاد في سبيل الله والحكم بما أنزل الله، يعني ما نفعله نحن لا تطيقونه أنتم. قال المسور فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ذلك. قال فلم يسمع يذكر معاوية إلا استغفر له. فهذا حوار بين صحابيين يوضح لك طريقة التعامل مع الأئمة في ذلك. أخيرا نختم به هدي الصحابة في أداء العبادات مع ولاة الأمر. من تعظيم الصحابة لولاة الأمر أنهم كانوا يصلون معهم ويعطونهم الزكاة ويجاهدون معهم وإن خالفوهم، ما كانوا ينظرون إلى هذا المنصب نظرة طلب. عن إبراهيم النخعي قال كانوا أي الصحابة يصلون خلف الأمراء ما كانوا. روى البخاري عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان وهو محصور في الفتنة فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج، يعني يصلي بنا رجل من الخوارج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال ابن حجر وفي الأثر الحظ على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. وأخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وصلى ابن عمر وأنس خلف الحجاج بن يوسف الثقفي مع ظلمه. وروى ابن أبي شيبة عن نافع قال ابن عمر ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. إخواني، يطول الأمر، وكثرة آثار الصحابة الصحيحة في هذا الباب تبلغ درجة التواتر المعنوي، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ درجة التواتر المعنوي في أمر التعامل مع الإمامة والسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. فلا تغرنكم هذه الثورات، ولا يغرنكم دعاتها، فإنهم إنما يسعون لمآربهم الشخصية، ويسعون لأحزابهم وتمكين أنفسهم، والذي لا إله إلا هو ما يريدون خدمة دين الله ولا الإسلام ولا المسلمين. ومن نظر في الواقع نظرة تمحص بعيد عن الهوى والتشهي أدرك ذلك ولا محالة. أطلت عليكم والمعذرة منكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.